إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. معكم على الهواء. نستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة على هاتف البرنامج 405-29-99 والفاكس 442-55-33. معكم على الهواء. على الهواء.
البرنامج يصاحبنا في هذه الحلقة من الإشراف الهندسي سعود الجربون، من المراقب الرئيس محمد قاسم، ومن التنفيذ على الهواء محمد العبود ومشاري الحسين، من استوديو البث ناصر الشاوع والزميل عبد الله الأسمري، ومن الإخراج فهد المعفن، ومن خلف الميكروفون تقبل تحية محدثكم خالد ابن محمد أرمح.
معكم على الهواء. نستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة على هاتف البرنامج 405-29-99 والفاكس 442-55-33. معكم على الهواء.
على الهواء. مع السلامة. هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية في لقاء من لقاءات برامج الخير والبركة عبر أثير إذاعة الخير والبركة، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. إخوة الإيمان، الانغماس في لهو الحياة وزخرفها والإعراض عن الأسرة إذاعة للأبناء، وميزان الشرع في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، وإهمال مراقبتهم وعدم تفقد صحبتهم من نقص النصح لهم، والفتن في البيوت داء من استشفق إليها أخذته، ودواء الفتن نبذها والإعراض عنها والحذر من مغبتها، وقرب الوالدين من أبنائهم ملء من فراغ قلوبهم ومنعا لهم من قرناء السوء. وفي الأولياء من هؤلاء معرض عن أبنائه بمنأى عنهم بروحه وجسده، متوان عن أسباب هدايتهم، وواجب على الأب أن يكون قدوة صالحة لأبنائه بالتمسك بالدين والبعد عن الخطايا والسيئات، والتوجيه السوي المصحوب بالرفق خير معين على استقامتهم مع الصبر والرفق واللين معهم. أيها الإخوة والأخوات، نحييكم أجمل تحية في لقاء يجمعنا في هذا اليوم عبر برنامج معكم على الهواء، مع ضيفنا فضيلة الشيخ خالد ابن إبراهيم الصقعبي، الموظف في إدارة تعليم القصيم والمشرف العام على مشروع التوفيق الخيري لراغبي الزواج، ورئيس لجنة استشارات والإصلاح الأسري، والمشرف العام على دار خديجة بنت خويلد النسائية لتحفيظ القرآن الكريم في بريدة. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ خالد.
حياكم الله وحيا الله الأخوة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مبارك وينفع به السامع المتكلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم. ونحن في هذه الحلقة من برنامج معكم على الهواء، الأبناء والإجازة، وهناك أمور داخل البنت تدور ورحاها من أخطاء وسلبيات يتعمدها أحيانا بعض هؤلاء من فتيات ومن أيضا من أبناء. لعلنا في البداية تمهيدا وتوطئة لهذا الموضوع، أترك لك المساحة الأولى في هذه الحلقة لتتبين وتتلمس أهمية هذا الموضوع وكتمهيد لموضوعنا هذا. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مبارك وأن ينفع به السامع والمتكلم، وأسأل الله تعالى أن يجزيكم الشيخ خالد على هذه الدعوة المباركة، وأسأل الله تعالى يكون ذلك في ميزان حسنات الجميع. نحن لا نشك إذا نتحدث عن إجازة فإنما نتحدث عن جزء من عمر الإنسان، نتحدث عن جزء من عمر الإنسان، فهذا هو الذي يجب أن يستشعره كل واحد منا.
يعني قبل أن تبدأ رأيك في توقيت هذا البرنامج وهذه الحلقة ونحن قبل الإجازة تقريبا بشهر أو أقل؟
لا شك أنه لعل توقيت إن شاء الله تعالى هو مناسب، لأنه يعني إلا أن يكون بدأ بعض الطلاب الآن التنصل من المدارس من الآن على مشارف البداية، ثم إن انشغال الناس في فترة الامتحانات ثم قدوم الإجازة، يعني بعد ذلك لا شك أنه أعتقد أحتاج إلى موضوع يعني أطرح قبل على بداية الإجازة، لأن الناس في الإجازة في العادة ينشغلون عن مثل هذه الأمور، عن السماع أو شيء من هذا، وهذا ما نريد الحديث عنه. فأقول لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر عليه الصلاة والسلام عن عمره فيما أفنى. لكن نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام خص الشباب ولذلك لأهمية هذه المرحلة، وهذا دائما النبي عليه الصلاة والسلام كان يركز على مسألة الشباب، حتى إن العصر الذي تركز في دار الأرقم بن عبد الأرقم في أول هذه الدعوة المباركة كانوا كلهم شبابا. والآن نعرف ونحن نتحدث عن هذه المرحلة، مرحلة الشباب كذلك الفتيان والفتيات، لننبه على أهمية هذه المرحلة التي عانى بها الشارع وعانى بها النبي عليه الصلاة والسلام. أقول أرقم بن عبد الأرقم الذي عقدت في داره أول دار أئمة الإسلام كان عمره ذاك 11 سنة، كان عمره ذاك 11 سنة، ونحن نعلم النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث مصعب بن عمير ليفتح المدينة بالفقه والقرآن قبل أن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان مصعب حين ذاك شابا، وهذا يعطينا دلالة على أنه يجب أن نتنبه لأبنائنا وبناتنا في مثل هذه المرحلة، لأن مفهوم الأبناء والبنات مع الأسف الشديد خاصة في مثل هذه الإجازة أنها وقت للدعاء ووقت للكسر ووقت للراحة، بل أحيانا ما يصاحب ذلك كما سنتطرق إن شاء الله تعالى بعض الممارسات الخاطئة، أحيانا قد يكون ذلك أيضا من أسباب التنصب حتى من بعض الواجبات وتضييع الحقوق، وربما امتد الأمر وهذه نتيجة طبيعية إلى ارتكاب بعض المحرمات. من هنا حقيقة يشكى بإذاعة القرآن طرح مثل هذا الموضوع لحاجة الناس إليها وأهمية إليها. الله سبحانه وتعالى ونحن نسوق هذا إلى من يتعلل بالفراغ أحيانا وذلك بالتنصب من الواجبات وارتكاب المحرمات، الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا فرغت فانصب، يعني تعبد الله سبحانه وتعالى وأقبل على عبادة. لكن مفهوم بعض الناس وإذا فرغت فالعب الآن، فتجد أنه دائما التنصب من الواجبات الشرعية ارتكاب المحرمات، أحيانا قد لا يكون الإنسان قاصد لهذا، لكن كما قيل أن السيئة إذا عملها الإنسان قالت لها أختها ها أنا بجانبها تعالى فعملني، والله سبحانه وتعالى حذرنا وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوة الشيطان. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك نعمة مغبون فيهما كثير من الناس،
جميل،
الصحة والفراغ، لكن متى؟ يوم أن يستقيمهم الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من المناسب الحديث حول الإجازة وبعض السلبيات والأخطاء التي تحدث الإجازة، وممكن أيضا أن ينبه إلى بعض المجالات التي ممكن أن نصرف الناس إليها، لأنه كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام دائما إذا حذر الصحابة من شيء أو منع من شيء نجد أنه يفتح لهم النبي عليه الصلاة والسلام باب من الأبواب الخيرة، وهكذا يجب أن يكون الطرح. فلعلنا إن شاء الله تعالى نشير إلى بعض البرامج التي يمكن أن يستفاد منها في خلال هذه الإجازة مما يتعلق بالفتيان والفتيات، وأسأل الله تعالى السداد والتوفيق والرشاد.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي. نعم، وبعد هذا الاستهلال الطيب وهذا المدخل الجميل حقيقة في هذا الموضوع الشباب والإجازة، ولكن قبل الإجازة حفظكم الله بدنا أن يكون الحديث أيضا عن يعني بعض الممارسات الخاطئة بالنسبة للبنت بالنسبة للولد في البيت والأخطاء مع الوالدين، هناك أخطاء أيضا أخرى لا يعلم بها الوالدان.
نعم، ولا شك أنه أقول هذه الممارسات تحدث أحيانا كما قلت يعني من رب الأسرة، كما قيل إذا كان رب البيت بالدف واردا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى كان إذا حرم شيئا على الناس جمع أهله وقرابته قالوا وقال إني أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، فوالذي نفسي بيده لا يبلغني عن أحدكم أنه فعل ما أمرت الناس بتركه أو ترك ما أمرت الناس بفعله إلا وجاءت له العقوبة. لماذا؟ قال فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، يعني في موضع قدوة.
نعم،
في موضع قدوة. لذلك بعض الآباء قد أحيانا هو اللي يجد هذه الممارسات نتيجة لأخطائه هو الذي يرتكبها، فيؤدي ذلك إلى ضياع الأبناء والبنات. لا شك أنه ممارسات خاطئة كثيرة، لذلك قضية السهر، وأصبح هذا أمر طبيعي. حدثني أحد الأخوان يقول أنا ممن ينام باكرا، يقول أجد علامات الاستنكار من الأقارب حتى في الإجازة، حتى في الإجازة
إنه ينام بدري.
نعم، مشكلة أن ليس في قضية السهر بحد ذاته. وإن كان البخاري عقد فصلا رحمه الله تعالى وقال باب السمر في الفقه والخير، بمعنى أن الأصل عدم السهر، ثم أورد حديث مسامرة النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر قال باب السمر في الفقه والخير، أي أنه إذا كان في الفقه والخير فإنه لا بأس بذلك، أما إذا كان بخلاف ذلك. هذا إذا كان الإنسان يسر على أمور قد تكون مباحة، فالمفضل إذا كان يسر الإنسان حتى على أمور محرمة أو قد تجر أحيانا إلى أمور محرمة. المشكلة الآن بتحدث ما يصاحب ذلك من تضييع الحقوق والواجبات. لو وجدنا مثلا رجل إحنا لمن يأخذ على هذا المنوال، نعرف أن الإجازة تقريبا مدة 60 يوم تقريبا للمعلمين والمعلمات ما يقرب من هذا، وإن كان يعني بعض المعلمين يتذمر يقول هذه أقصى الإجازة في هذا السنة.
هذه نعم
نعم على كل، وقد تمتد للطلاب والطالبات إلى مواضع من هذا. إذا كان الرجل مثلا أخذ على عاتقه ويسهر إلى الساعة الثانية والساعة الثالثة، خصوصا في وجود الاستراحات التي هيئة الجو، هيئة المكان المناسب، وهيئة البعد عن البيت،
وفي كل ليلة بعد.
نعم، وقد تكون بعض الزوجات هي التي تساهم بهروب الزوج إلى مثل هذه الأماكن، ولا ما سنتعرف له إن شاء الله. فقضية هروب الرجل هي ليست قضية سهر فقط، أو كما نتصور أو الرجل يسهر باستراحة مع زملائه وأصدقائه بشبه يومي، قد يكون الرجل أحيانا موظف ما له إجازة كما عادة الموظفين، فهذا قد يؤدي أولا إلى خلاله بالعمل الموكل إليه، وهذا لا شك أمانه ومسؤولية سيسر عنها من الله سبحانه وتعالى. الأهم من ذلك هو قضية تضيع الأولاد والبنات، خاصة أن معظم الزوجات تشتكي الآن تقول بأن الرجل إذا دخل الاستراحة يغلق جوا. لماذا؟ يقول ما أريد إزعاج من الأهل، ما أريد إزعاج من البيت، ما أريد هذا يريد المستشفى وأنا أريد حاجة من الإبرة. بل إن بعضهم تقول أنا أتصل أحيانا يغلق السماعة في وجهه أو في جوار في وجهه،
يتهرب من المسؤولية.
هنا يهرب من المسؤولية.
نعم،
الهروب من المسؤولية هذا له تبعات كبيرة جدا. نلاحظ الله سبحانه وتعالى، وهذا ملحظ جميل جدا، يعني بعد آية الصيام قال سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تخفون أنفسكم إلى آخر الآية. قال علماء التفسير إنما سيقت يعني هذه من الحكم، وإن كان في هذا خلاف
جميل،
لكن قالوا بأن الله سبحانه وتعالى ساق هذه الآية في قضية يعني لفت نظر الرجل إلى إباحة معاشرة المرأة في الليل، يقول لأن الرجل في الليل أو في النهار يكون صائما، في الليل قد يكون في عمله المباح وقد يكون في عبادة، هذا في نهر رمضان، فأراد الله سبحانه وتعالى حتى لا يؤدي ذلك إلى فتور علاقة الزوجية أن يلفت انتباهنا إلى هذه المعنى، ولهذا جاء هذا المعنى بعد آية الصيام مباشرة، وهذا سر جميل من أسرار هذه الآية. الذي أريد أن أقوله أن هذه الإجازة بدل أن تكون حقيقة في الأمين يعني عامل صلة بين الرجل والمرأة، عامل تقارب، قد تكون المرأة موظفة أحيانا ما تجد الوقت الكافي لجلوس مع الزوج، الزوج كذلك، الأولاد أحيانا يكون كل في مدارسة، اختلاف الخروج بين الأب والأبناء، قد أحيانا كما يقول بعض الأبناء والبنات أنه يجلس يومين وثلاث أيام ما شاف ولا ما جلس مع الوالد. هذه الإجازة ينبغي أن تكون فرصة للبقاء، مع الأسف أصبحت هي من وسائل الانقطاع، بالتالي زادت الشكر، تعادت القلوب وتنافرت القلوب، هذا له ثمن ولا شك.
وهل يلزم السفر حتى تتوثق عرى العلاقة بين الأزواج؟
نعم، هذا سنتطرق إليه إن شاء الله تعالى. لكن على كل الذي رتل ما دام من الله سبحانه وتعالى لفت انتباهنا في هذه الآية الكريمة إلى هذا المعنى الجميل، فأعتقد أن الإجازة قد تقضي على هذا المعنى الجميل، بمعنى أنه الرجل لما يأتي ويسهر إلى مثلا جزء من الليل إن كان موظف فقام يعني بعد مداولات ومشاورات وربما مشاكل البيت، ثم ذهب إلى العمل، ثم أتى وبعض ينام حتى يأتي موعد الاستراحة ثم يذهب، وهكذا فيؤدي ذلك إلى تضييع. يصاحب ذلك أيضا تضييع الحقوق من القيام بواجب المعاشرة المعروف، من القيام بواجب النفقة، هذا غير قضية متابعة الأولاد. نأتي إلى الزوجات أيضا، لما الزوجة أيضا تمارس هذا الدور في مناسباتها التي لا تنقضي وسهراتها والأفراح التي لا تنقضي، حتى إنها أحيانا قد تذهب إلى مناسبات بعيدة جدا يعني ليست من صلة الرحم التي توصل بها، لكن نجد أنها تتحين أي فرصة للخروج البيت، وهذا ما سنتطرق له إن شاء الله تعالى. أيضا كثرة الخروج وما يترتب عليه من مشاكل أيضا، وهذا له تبعات كبيرة جدا، لأننا نتطرق إلى هذا. لكن كذلك أيضا الزوجة لما تكثر السهر لما يقوم الرجل مثلا في يذهب إلى الدوام ثم يرجع متعب يريد وجبة الغداء، هو الآن يريد أن ينام، فيجد أن زوجته ما زالت في فراشها أو أنها قامت للتو وتجهيز الغذاء حين نحتاج إلى وقت.
نعم.
بالتالي قد تثور ثائرة الكلب، ولهذا يقال في إحدى الدول الخليجية بلغت أعلى نسبة الطلاق في الساعة 2:30 أو 2 الظهر يعني وقت خروج الموظفين والموظفات، لأنه تكون الأنفس مشحونة. فهذا الرجل الذي ربما أخذ جزء من الليل بالسهر مع الأولاد ما صاحب ذلك من ضغط الوظيفة، أحيانا قد يكون هناك مواقف مع مديرهم بعض المراجعين أحيانا، فيأتي يريد السكن والراحة، فيجد هذه المرأة قد سهرت في الليل وتأخرت عن واجباتها الزوجية، فيؤدي ذلك إلى النفرة. ولذلك مع الأسف أنا الحظ من نسبة الطلاق بحسب ما يأتيني أنها تكثر في الإجازة مع الأسف الشديد، ولذلك لأدى مراعاة هذا الجانب. كذلك ينبنى على ذلك أيضا اللي تضيع حق أهم وهو حق الله سبحانه وتعالى، وكان الحق أن نقدم ذلك، هذه قضية الصلاة. قضية الصلاة
سم،
وهذا لا شك أن السهر يعني يمكن من أسباب تضيع الصلاة، خاصة صلاة
الفجر.
صلاة الفجر بعض الناس يقول أنا أبقى حتى أصلي الفجر، لكن تكون التابعة على ماذا؟ تكون التابعة على صلاة الظهر وأحيانا صلاة العصر. ونحن نعلم أن من القواعد الشرعية أن الإنسان لو اشتغل بسنة وأدى ذلك إلى تضيع واجب فإنه يأثم على هذا، يعني لو سهر الإنسان على قراءة القرآن وأدى هذا إلى ضياع صلاة الفجر فإنه آثم بقراءة القرآن، فكيف إذا أضاف إلى ذلك؟ ما نقول أنه الآن سهر على أشياء مباحة، وإنما قد يكون سهر على أشياء محرمة تغضب الله سبحانه وتعالى، ويكون من نتائج ذلك ومن عقوبة ذلك هو التهاون في الصلاة. كلنا يعرف مكانة الصلاة وعظمة الصلاة، بالتالي نحن نسلم في هذا. ولهذا ما يتعلى الإنسان، بعض الناس يقول أنا أسهر ولكن أأخذ يعني بعض الأشياء التي تؤدي إلى أحرص على القيام، أن تعرف أنك ما تقوم حتى تنام بكر. والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ المنبه لما كان في مسير، فتعب النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن أرس في جانب الطريق ينام، فقال لي بلال أركب من الفجر، يقول هل أنك ذلك اتخاذ المنبه للصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن بلال اتكى على الراحلة فنام فلم يقله من حر الشمس، فقام النبي عليه الصلاة والسلام أي فجأة، يعني نبي غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، يحصل منه ذلك مرة واحدة في صلاة فجر، مع ذلك يقوم فجأة. فقال أي بلال قال أخذ مني الذي أخذ منك من التعب بأبي أنت أم رسول الله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتحل من ذلك المكان، وقال ذاك مكان حضره الشيطان، فارتحل من ذلك المكان ثم توضأ فأذن للصلاة فأقام الصلاة عليه الصلاة والسلام.
نعم بارك الله فيكم. حقيقة نتواصل معك فضيلة الشيخ خالد إبراهيم السقعوي ونحن نتحدث عن الإجازة والأبناء وما يترتب على ذلك من بعض الأمور والسلبيات، لكن كما تحدثتم أنتم أيضا عن السهر، هناك أيضا لو عرجتم أيضا نعود إلى السهر أو ننتقل إلى أيضا كما سبتم كثرة الخروج للأسواق.
نعم
تفضل. هذا مهم
لا شك أن أقول كثرة الخروج سواء كانت الأسواق أو لغيرها لجانب الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي مرفوعا كره أن يمشي الرجل بين امرأتين، إن في ذلك من الفتنة، إن في ذلك
من الفتنة. نعم.
قد كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في المسجد فقال وددت أنني جعلت هذا الباب باب يخرج معه النساء حتى لا يؤدي حالا صرافين إلى اختلاطهن بالرجال. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يود هذا، ما عجم على الصحابة، كان ابن عمر يسمع مثل هذا الكلام، يقول نافع نور ابن عمر فوالله، لاحظوا شدة الاتباع، فوالله ما رأيت ابن عمر دخل أو خرج مع هذا الباب منذ أن سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. الآن النبي عليه الصلاة يود هذا ما عزم هذا، قال فوالله ما رأيت ابن عمر دخل أو خرج مع ذلك الباب منذ أن سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. كثرة الخروج إلى الأسواق، كثرة الخروج من المتنزهات، ونحن لا نحرم تركها البريء
طبعا لا،
نعم، ولكن قد يكون هذا مطلب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحقق ذلك مع زوجاته. السباق النبي صلى الله عليه وسلم عاش جزء من تحقيق هذا المبدأ، اغتسال مع نساء عليه الصلاة والسلام جزء أيضا من هذا المبدأ، اتكاء عائشة رضي الله تعالى على كتف النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إلى لعب الحبش جزء من هذا المبدأ، لكن ليس معنى الترفيه نرتكى ما حرم الله سبحانه وتعالى أو في سبيل ذلك نرتكى ما حرم الله عز وجل، لأنه ما يجب أن يؤثر ذلك بالأطر الشرعية. فخروج المرأة إلى مجامع الرجال يفقدها أشياء كثيرة جدا، أول ما تفقد المرأة قضية الحياة، ولا شك الحياة شيء غالي وشيء ثمين جدا، حتى لو كانت المرأة صالحة مجرد كثرة الخروج اختلاطها بالرجال يؤدي ذلك إلى جورتها مع الرجال في الحديث معهم ولم ترى غضبا. ولذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء الصالحة عليكن بحافات الطريق ليس لكن أن تحققن الطريق حقا. لماذا؟ الطريق أعتقد أنه يسعى الجميع، لكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن مشية المرأة في وسط الطريق هذا يفقدها الحياة، يفقدها هيبتها، يفقدها اختلاطها بالرجال، ربما احتكاف أجسام النساء بأجسام الرجال، ولذلك أمره عليه الصلاة والسلام أن يزم حافظ الطريق. ولهذا الله عز وجل مدح ابن الشعيب بماذا؟ قال فجاءته إحداهما تمشي على سيها قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. قال سعد رحمه الله تعالى أوصلت هذا المطلب بأقصر عبارة وألطف عبارة وأدق عبارة، قال جاءته تمشي على السحية. ولله در تلك المرأة لما ضرب أحد الولاة الجزية، منظر كيف الحياة الآن، يرفع المرأة إلى مقام علي، فضرب عليهم الجزية فأتوا إلى العمال إلى قرية من القرى ما وجدوا إلا ثوب امرأة مرصع بجواهر، فأخذوا ما وجدوا عندهم من. فلما أحضروا للخليفة قال ما هذا؟ قالوا هذه القرية الفلانية ما وجدنا عندها إلا هذا الثوب. فكأن هذا الخليفة عز عليه أن يأخذ الثوب، فقال أرجعوا إليها. فلما أرجعوا إليها قالت ما هذا؟ قالوا خليفة ردهم. قالت هل رأى الثوب رجل غير محرم لي؟ قالوا نعم. قالت والله لا ألبس ثوب رأاه رجل غير محرم لي. فأمرت بيعه وجعل ثمنه في دنا المسجد. شوف كيف الحياء يرفع المرأة المسلمة إلى هذا الخلق العظيم، إلى هذا الخلق الجميل،
وهو من حالة الإيمان. نعم.
تفقد كذلك الآن، نحن نعلم في فقه الشريعة أن المرأة ليست مطالبة لا بجماع ولا بجماعات ولا بحضور جنائز ولا بالخروج لجهاد في سبيل الله عز وجل، يعني تفويت هذه المصالح. النبي عليه الصلاة والسلام قال من تبع جنازة أو من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبع حتى تدفن فله قراط. تصور هذا الأجر العظيم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في خروج الرجل لصلاة الجماعة لا يخطو خطوة إلا كتب الله له بحسن وحط بها نسيئة. هل لما أمر المرأة أن تلزم البيت هل هو شوف عليها بهذا الأجر العظيم؟ كذا صيانة لها. نعم صيانة لها. لماذا؟ في هذا السر عجيب جدا، لأنه كثرة خروج المرأة من البيت خاصة إذا كانوا إلى حاجة يؤدي إلى تضييع المهمة الأساسية. هي الآن جالسة في البيت، ليس كما يقول الأفراكون أنها محشورة بين أربعة جدران وأن الآن نصف المجتمع معطل، لا، هي جالسة المهمة ما يقول بها الرجل، جالسة المهمة هذا الرجل أنا يتحدث هو من نتاج امرأة أصلا.
صحيح.
الرجل هذا المخترع أصلا هذا من نتاج امرأة، العالم الآن الذي يفتي الأمة هذا من نتاج امرأة، الخطيب المصقع هذا أيضا من نتاج امرأة، المجاهد في سبيل الله هذا من نتاج امرأة، كل هؤلاء من نتاج امرأة. لكن المرأة إذا خرجت من البيت وضيعت رسالتها خلاص يضمر في النتاج في قضية الرجال.
جميل.
تضمر هذه الثمرة، لكن لزوم المرأة في بيتها تظهر الثمرة طيبة، تكون النتيجة طيبة. ولهذا الله سبحانه وتعالى في ثلاث آيات من القرآن الكريم، وهذا سر من أسرار هذا القرآن، وهذا القرآن كما قال أحد السلف كالتمرة كلما مضغتها كلما استخرجت حلاوتها. الله تعالى قال وقرنا في بيوتكم، وقال سبحانه وتعالى لا تخرجهن من بيوتهن، وقال واذكرنا ما يتلى في بيوتكم. أن يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أضاف الآن القرار في البيت إلى المرأة في ثلاث آيات، أو أضاف البيت إلى المرأة في ثلاث آيات، مع أن البيت من الذي يملكه في الغالب؟
الرجل.
الرجل. لماذا أضيف إلى المرأة؟ قالوا لشدة في لصوت المرأة في بيتها وبقائها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قال ابن حجر هذا الحديث أصل في استئذان المرأة لزوجها إذا أرادت الخروج، لأنها إذا منعت من الخروج إلا بإذن زوجها لأعظم أركان الإسلام بعد الشهادة من الصلاة، فاستئذانها للخروج لغير ذلك من باب دونه. نعم يصاح ذلك من الفتنة، والمرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج استشرفها الشيطان حتى ترجع أزينها في أعين الناظرين. ولهذا الحسن البصري عليه رحمة الله له مقالة جميلة يقول رحمه الله تعالى والله لو تزوج إنسان نساء البصرة كلها ثم جاءت امرأة من الخارج لنظر إليها وقال لعل فيها من ليست من زوجاته، الشيطان يحسنها. ولا شك أن كثرة خروج النساء أيضا سواء كان الأسواق أو المتنزهات المختلطة لا شك أن ذلك يؤدي إلى فتنة الرجال المرأة. كذلك أيضا يصاحب ذلك تضيع الأولاد، يعني متى تجد المرأة وقت تربي أولادها؟ كذلك كثرة الخروج أحيانا يؤدي الأولاد بالاختلاط بأبناء الآخرين،
بعضهم ترك تربية الأولاد للخادمات. يا شيخ
نعم
ما تعليقكم؟
كيف؟
تركنا تربية الأولاد للخادمات.
نعم هي تتوقع أن الخادمة تقوم بمقامها، بينما لو تأملنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا أن هي المعنية في الدرجة الأولى. قال الرجل راعي في بيته مسؤول الرعية، ما قال الخادمة، قال المرأة راعية في بيتها ومسؤولة الرعية، على وكلكم راع على وكلكم مسؤول الرعية. قضية أنها تتركهم عند الخادمة وتترك هذا الأمر للخادمة، وأيضا تحيل الأخطاء على الخادمة، هذا لا يجري ذنبها من الله سبحانه وتعالى. نعم
بارك الله فيكم. نحن نتواصل حفظكم الله وعبر هذا البرنامج معكم على الهواء، من إذاعة القرآن الكريم ويتحدث مع الشيخ خالد إبراهيم الصقعبي وفي موضوع الأبناء والإجازة. نعود مرة أخرى للحديث قبل أن ننتقل إلى محور آخر. كيف ترى وضع أيضا هؤلاء الفتيات والشباب أيضا في البيوت وأثر ذلك على كيان الأسرة؟
يجب أن أقول لا شك أن أقول يعني نتاج أو إنتاج الشيء والعمل للشيء نابع عن تصور خطورة الشيء جميل. مشكلتنا كآباء وأمهات أننا لم نتصور خطورة الإجازة وأثر على الأولاد سواء كان ذلك سلبا أو إيجابا. ويظهر ذلك أنه ما في مع الأسف يعني كم من أب وأم الآن أعدوا برامج كذا حتى قضية سفر مثلا سفر مباح قضية حتى عمل مباح من أعمال الدنيا يعني ما يلزم أنه يكون أبدا. عمر رضي الله تعالى يقول كنت أرى الرجل فيعجبني فإذا قيل لا صنعة له سقط معي. وليس من العبادة كما قيل أن تصف قدميك وغيرك يسافر رأيك ولكن كما قيل ابدأ برأيك فأحزهما ثم تعبد ابدأ برأيك. وذا كان عمر رضي الله تعالى يقول ما من موضع أحب أن يأتي الموت فيه أحب إلي موضع أتسوق فيه لأهلي أبيع وأشتري. يعني الآن بعض الناس فعلا يتمنى أن يموت في المسجد والمساجد لا شك أن هذه أمنية طيبة على قراءة القرآن لكن أمر كان له مفهوم آخر. لماذا؟ لأنه أعتقد أن الآن كثير من فساد الأبناء والبنات هو بفراغ الآن فراغ هذا بدمر وفراغ أمره عظيم شأنه عظيم خاصة إذا صاحب ذلك وسائل متاحة
مثل
وسائل فساد نعم قنوات أحيانا إنترنت جوالات مع خاصة مع قدوم خدمة الجيل الثالث أيضا هذه خطيرة جدا. فنحن الآن قذفنا الأولاد في هذه الحمم ثم أيضا لم نحصل لم نعطيهم مناعة وصدق علينا قول الشاعر ألقاه مكتوب في لم وقال له إياك إياك أن تتبع إياك إياك أن تتبع بالنعي. ولهذا نجد أن المؤسسة التربية تقوم بدور عظيم جدا تربية وتعليم خلال مثلا 6 أشهر أو 7 أشهر فتأتي الإجازة فتهدم في يوم أو يوم أو 3 أيام
صحيح
نعم نتيجة لغفلة الأولاد. ولهذا نجد أنه كثير من الآباء والأمهات يتذمرون من الإجازة. لماذا؟ لأن ما عندهم استعداد يقوم بالتربية. كثير من الأمهات تقول أسأل الله تعالى أن تبدأ الدراسة لا تريد أن يخرج هؤلاء ثم في بقية اليوم قد تقذفهم أمام القناة الفضائية وأمام الإنترنت. المهم أن لا يواجهوا ذلك يعني نريد أن نتنصل من هذه التبع من هذه المسؤولية. فلا شك أن على الآباء والأمهات خصوصا يتحملوا مسؤولية عظيمة جدا وأول طريق لهذا هو استشعار المسؤولية واستشعار أهمية هذا الجانب واستشعار أيضا عظمة الفراغ وله تأثير عظيم جدا. متى ما استشعر الأب والأم ذلك فلا شك أنه سيكون إن شاء الله تعالى هناك بدائل ومنطلقات كثيرة إن شاء الله تعالى يستطيع الأب والأمهات مثل الأندية الصيفية الموجودة مراكز تحفيظ القرآن بحمد الله حلق تحفيظ القرآن كذلك الدورات العلمية سواء كانت دورات شرح المتون أو شرح المتون الأماكن الترفيهية المحافظة أيضا السفر إلى بلاد الله الحرام وضع برنامج مسابقات في البيوت مثلا أو قراءة كتاب وتلخيص شريط أو نحو ذلك من الأمور الهادفة. وأنا أعتقد أنه مثل ما استشار الأب والأمهات عن هذه الإجازة لا شك أن هناك بدائل كثيرة جدا إن شاء الله تعالى.
نعم بارك الله فيكم أيضا حفظكم الله ونحن نتواصل عبر هذا الحديث معكم ونتوقف عند السفر أهمية السفر بالنسبة للعائلة.
نعم
السفر بالنسبة للعائلة أهميته
أولا يجب أن نعلم ونحن نخاطب النساء في هذا أن قضية السفر هي ليست بواجب على الرجل.
أحسنتم.
لأن مع الأسف أنا ألحظ أن هناك أحيانا مثار خلاف بين الزوجات هنا أولاد فلان سافروا والعائلة فلان يسافروا أو آل فلان سافروا إلى خارج المملكة ونحن إلى دول الخليج مثلا أو آل فلان جلسوا مثلا شهر وحنا ما جلسنا إلا أسبوع مثلا أو 15 يوما فتجد أن كثير من المحاكيات والخلافات حين تدور حول هذا. أولا نحن نعلم أن قضية حق المرأة في 4 فقط الحق الواجب على الرجل ونحن ما نريد أن نؤلف الرجال لكن أيضا ما نريد أن تكون هذه يعني مثار مماحكة ومشاكل ومطالبة من قبل المرأة حتى إن ربما أحيانا أخذت أولادها وذهبت إلى بيتها يعني. وربما أن أساءت العشرة مع زوجها قد يكون أحيانا الزوج مرتبط بدوام أحيانا فتلع عليه فنجد أنه يريق مع وجهه أمام رؤوسهم والموظفين الآخرين حتى يحصل على إجازة حتى يذهب الأولاد. نقول هذا ليس كثيرا يفعل هذا لكن الله تعالى قال ينفق ساعة من ساعة هذه في النفقة الواجبة لها حق المبيت لها حق السكنة، لها حق النفقة، هذه الحقوق الواجبة، هذه والملبس هذه الحقوق الواجبة. أما ما عدا ذلك فهذا صدقة يتصدق لها الرجل على، وأرجع وأقول أنا ما أؤلف الأب على أبنائه وبناته. لكن أيضا ما نريد أن تأخذ هذه المسألة منحا خطر جدا وتقيم على إثرها العلاقة، وأحيانا تقيس بعض الزوجات محبة الزوج من هذا المنطلق. وأيضا أنا أناشد الأب حقيقة وأقول ليكن لأولادك جزء منك. بعض الأباء جزاه الله خير يعني قد يسافر الإجازة كلها مع زملائه وأصدقائه، ثم إذا أتى حق الأولاد تأذر أحيانا وتدرع بعدم الإمكانيات المادية مثلا أو عدم ضيق الوقت وشيء من هذا. فعليه أن يخطط لهذه الإجازة وأن يكون لأولاده إن تمكن ذلك واستطاع ذلك أن يكون لهم قسط من الوقت. لكن أيضا ما يجوز أبدا أن المرأة تحمل زوجها على أن يستدين مثل ما أجدها.
نعم
ولهذا نعم يلاحظ الآن في الشوارع أن شركات التقصيد ما وش تفعل الآن؟
السفر
الشركات تقصيد الآن إعلاناتها موجودة في الشوارع بكثرة. الإنسان يتساءل بالاجتماعات، الناس عندهم ارتباطات، احنا عندهم زواجات، احنا عندهم سفر، عندهم كذا، نجد ان هذه الامور في كثير منها تتم من غير قناعة بعض الرجال. لكن احيانا ضغط الواقع وضغط البيت وضغط الزوجة، وذلك يقول ابن حجر ما رأيت عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل حازم احدكم، قال اذا كانت تذهب للب الرجل اي عقل الرجل حازم فكيف بالرجل الضعيف، فكيف بالرجل الضعيف. فنجدها تتحدث وتوصي الاولاد وتوصي الاخوان، وقد تؤلب عليه والده ووالدته، كل ذلك تحت دعوة إفراح الأولاد وإدخال السرور عليهم. ونحن نقول لا مشاحة على ذلك، لكن نقول هذا يجب أن يكون في حدود المعقول ويكون في حدود إمكانيات الرجل. ثم إذا تهيأ الرجل ذلك فعليه أولا أن يحذر من السفر إلى بلاد الكفار سواء كان لوحده أو لأولاده. ونحن نعلم أن أهل العلم اشترطوا ذلك الشروط، أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، يكون عنده دين أيضا وإيمان يحميه من الشبهات، كذلك أن يكون ذلك لضرورة، لأن دائما القاعدة الشرعية أن المحرم لا تبيح للضرورة، المكروه الذي تبيح الحاجة. وأعتقد أن قضية التمشي ليست ضرورة إلى ذاك الحد،
في بديل
ولا في بدائل ولا حد. وحتى لو كان ليس هناك بديل، أحيانا يأتي الشريعة وتأتي الشريعة تحرم شيء لتقيس مقدار إيمان الرجل، قد ما يكون هناك بديل، لكن يبقى قضية الاستسلام. وما كان للمؤمن المؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة منه. هذا البديل تحدث عنه الشيخ خالد، والذي أيضا أورد خلاف يعني من. فبعضهم يقول أنا ما أسافر لبلاد الكفر، لكن قد يسافر أحيانا لبلاد فيها نوع من التحدث أحيانا، ويعلم نفسه الضعف وأنه ضعيف من الشهادة. ينضاف إلى ذلك مع الأسف إذا كان سافر بعائلته أيضا، وهذه مشكلة أخرى، يصاحب ذلك تضيع الواجبات، قد يؤدي ذلك إلى تكشف النساء أحيانا، يؤدي ذلك أيضا إلى ارتياد أحيانا المسارح وحينة الخبر مع الأسف الشديد من بعض الرجال أحيانا، قد يؤدي ذلك إلى زيارة المعابد، معابد النصرانية وغيرها. وبعض الأسف مع الأسف يعني بعض الناس يفعل هذا من أجل الفرج أحيانا، يفعل هذا. والله سبحانه قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرضهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كيف تجرأ إنسان يدخل مثل هذا المات حتى لو كان بحجة المشاهدة والنزهة والاطلاع على الواقع، مع أنه لم يقدم ولم يؤخر شيئا، وليس داعيا الله سبحانه وتعالى من أجل طلب دعوتهم، إنما مجرد يعني استكمال الفرجة أو المعابد البوذية والنصرانية وغيرها. فيجب على الرجل أن يحذر من ذلك. كذلك أيضا أحيانا قد يؤدي ذلك إلى تضيع الأبناء والبنات، يعني في حال السفر أحيانا كما يقول الله تعالى قد علم كل أناس مشربهم، الأب يكون له في وجهة في السفر، وكما تحدث عن الزوجات تقول سافرت مع زوجي ومع الأسف بدأ يخرج في الليل ويعاقر الخمر ويأتيني مخمور قبل أذان الفجر، تقول أنا امرأة لو لم يكن في خشية من الله سبحانه وتعالى خوف من الله عز وجل لفعلت مثل ما فعل الرجل مخمور، تقول ما يعني أحيانا ما أصحى من بكرة الأصل، تقول كان عندي فرصة كبيرة جدا للتحلل والخروج من ربطة الأخلاق والأداب، لكن تقول منعني إيماني. هذه في المرأة الذي منعها إيمانها وكانت خرجت من أسرة محاربة، لكن فما ظن إذا كانت الأسرة على خلاف ذلك، ولا نظن في بنات المسلمين إلا خير إن شاء الله، لكن الحذر واجب وأخذ الحرطة واجب. نعم
نعم معنا مداخلة، انتظر قليلا ثم نعود لكم فضيلة الشيخ خالد ونتواصل عبر هذا الموضوع وننتقل إلى محور آخر، كأني أرى في ذلك مثلا يا شيخ أخطاء الرسائل في الاتصالات، تعرف الفتيات والشباب وهناك أخطاء تجلب المشقة والآثام عليهم وما يتبعها أيضا من أخطاء. بعد أن نأخذ هذا الاتصال من الأخ محمد الهلالي، تفضل. نعم،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية يا شيخ.
وأنت كذلك، تفضل معك.
يا شيخ، بالنسبة للتخطيط للإجازة الصيفية،
نعم،
فيجب أن كل أب يراقب أبنائه أين يذهبوا، في دراسة بعض الشباب يقولون أبوهم نحن ذاهبين إلى مدينة داخل المملكة وخارج المملكة، فهو يصدر جواز السفر بدون علم أب ولا حسيب ولا رقيب. أي أجل أين دور الأب؟ لا يدري عن أبنائه فين هم ولا فين راحوا ولا فين جو ولا
يعني الأب يعني مثلا يسافر بأبنائه بس لكن لا يحب.
لا الأبناء يسافروا دون علم أبنائهم.
نعم خطأ صحيح،
دون علم أبنائهم، فهذا خطأ يعني يشكوا.
جميل ملاحظة جيدة. في ملاحظة أخرى شيخ؟
لا والله،
يعطيك العافية. شكرا لك.
شكرا لك.
نعود إليكم فضيلة الشيخ خالد. هل تعلم
أشعرك زورنا خير الأخ، نبه إلى قضية مهمة جدا. هذه أعتقد أنها دارة وداخل أو مندرجة تحت قضية أصل ضياع الآباء يعني بالدرجة. بعض الآباء مع الأسف كما كان لا يستحق أن يكون أبا. فأحيانا بعض الناس قد يؤول يقول فلان كيف ناجح في حياته، لكن الفقهاء يقولون فلان رشيد في باب المعاملات، سفيه في باب النكاح. بعض الناس أحيانا قد يكون عنده رشد في باب معين، لكن عنده سفه في تربية الأولاد، أحيانا ما عنده استشعار المسؤولية. كما قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وما يموت وغاشد رعية إلا حرم الله الجنة. وأنا أضيف إلى كلام الأخ، بل إن بعض الأباء مع الأسف قد يدفع أولاده إلى السفر أحيانا،
يشجعهم
على هذا بحكم الانفتاح والاطلاع على الحضارات وشيء من هذا، ويطرح فيه ثقة بالنفس، لكن لا يسفر إلا حينما تقع الفأس في الرأس، وهذا لا شك من الحب. لكن نحن نتحدث مع فئة قد تكون أحيانا تجهل، وقد يكون بعض الأبناء كما يقول لأحد، يقول أحد أبنائي ادعى أنه مسافر إلى مكة، قال فأراد الله عز وجل أن يفتح أمره، قال فدخل كابينة في إحدى الدول العربية فأراد يتصل عليه، قال فاتصل عليه لعلى الموظفة قالت معكم كلمة من الولاة الفلانية، وقال فلما ردت عليه قلت كيف الجو في مكة؟ قال والله بشرك والد الجو طيب ولا الحمد لله مكان متسع
وما في زحمة
هناك ولا في مصر. قال لا
انكشف.
نعم فانكشف أمره. فأنا أقول مع الأسف أنه وذلك يجب على الأب والأمهات إذا كان ورابط فعليه أن أصحبهم، إذا كان ورابط ولا شك أن هذا أخف الضررين.
نعم عودا على بنت حفظكم الله، ونعود إلى ما طرحناه قبل قليل من حديث عن رسائل الاتصال أو وسائل الاتصال بشكل عام أيضا، وما يحدث من معاكسات وأيضا أمور أخرى تفسد الفتاة، تفسد الشباب، تفسد، وهذا نتيجة الفراغ الذي يحدث لهم.
وهذا الموضوع حقيقة يعني أقول على ناقص عنده كثيرا يعني هو موضوع شائك بحد ذاته ومتشعب وله أسباب كثيرة جدا.
نعم، لكن قبل أن ندخل معنا الأخ فهد الدوسري وهذه مداخلة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بخير جميعا.
وأنت بذلك حياك الله.
أنا في البداية أشكر لهذه الإذاعة المباركة والطيبة، نسأل الله أن ينفع بها والقائمين عليها.
جزاك الله خير.
وأيضا أشكر ضيفكم الكريم، بارك الله فيه وفي علمه. أنا لدي مشاركة أيها الأحبة لو سمحتم لي، اللي هي أنا أؤكد الإجازة طويلة كما تعرفون، والأبناء إذا لم يكن عليهم رقيب يتابعهم أينما ذهبوا أينما حلوا لا يصل إلى درجة تجسس، وإنما متابعة يعني تعد غير مباشرة حتى ينتبهوا لذلك. لأننا بحكم اختصاصي كأخصائي نفسي وجدنا أن أكثر مشاكل الشباب وخاصة التي تقع في الإجازة الصيفية كلها من ضعف مراقبة الأب.
مثل الأخطاء هذه لو عرجت عليها صعبها
يعني الله وفقكم الله، بالنسبة مثلا سرقات السيارات مثلا أيضا أو على الأقل ضياع الوقت، يعني الآن يعيشون كثير من الشباب في ضياع الوقت، في أيضا يعني أصدقاء السوء والاشتكاك معهم بشكل كثير. لكن إذا يعني ركزنا على دور الأب بشكل مباشر وأكدنا عليه، وأكدنا أيضا أن هناك الدورة يعني نسأل الله يبارك في جهودهم وفروا لنا نوادي صيفية ومراكز يعني حتى يسقل مواهب شبابنا، نسأل الله يبارك فيهم ويحفظهم.
اللهم آمين.
بالنسبة للنقطة الثانية إذا سمحت فيه.
تفضل.
بالنسبة للسفر لخارج البلاد. أنا لي نظرة في هذا الموضوع ولو يعني نظرة خاصة بي، ولكن أرى أن السفر خارج البلاد من وجهة نظري قاصرة أنها يعني غير محببة. لماذا؟ لأن الفتن وكثير من الفتن ومشاكل التي يواجهها الشباب خارج المملكة أقل ما فيها أن صوت الأذان يقل هناك. ما هي كان أن النساء ما يسلمك يقودن السيارات يعني متبرجات، ولا هي كان الفتن بشكل عام. ونسأل الله يبارك فيكم.
أولا شاكرين على هذه المداخلة الطيبة، وخاصة عندما يتحدث مثلكم متخصص في هذه الأمور وأخصائي نفسي. لكن قبل أن أعود إلى شيخ فهد خالد الرحيم السقعمي، أرجع لك شيخ فهد، كيف تنظر أيضا لمعالجة مثلا مثل نعم يبدو أنه انقطع الخط، سنعود إليه مرة أخرى ولكن نعود إلى موضوع الفضل.
طيب شكرا أخ فهد هذه المداخلة الطيبة صلت عليه فهد، ولعل هذا الكلام اللي ذكر الأخ فهد أقول أرجل على شيء منه، لكن مثل ما قال الأخ فهد يعني ما يستطيع ذلك أقول إثقال على الجهات الأمنية في متابعة الأبناء. نحن نقول لأبا أنكم الآن تسهلون في حفظ الأمن في حال متابعة الأبناء
من كل مواطن
لكن الأمن نعم فيأخذ الإنسان من هذا البعد يعني على أقل الأحوال. بعد نرجع إلى قضية من
قضية
الصالح نعم صالح هو حقيقة إلى أن ضفنا إلى كفراء كذلك أيضا نشاط أهل الفساد في مجرى
أدلالها نعم
ونحن نعلم أنه كما أخبر الله صلى الله عليه وسلم الليل وقت انتشار الشياطين هذا قد يكون انتشار شياطين الإنس والجن قد يكون الأب مرتبط بدوام أحيانا أو كان من برنامج ينام مبكر أحيانا والأبناء يكون أمر طبيعي يسهرون إلى الفجر عندهم وسائل الاتصال أحيانا كل واحد جوال كل واحد في غرفته قد تكون البنت أحيانا غير مبادرة مثل هذا الأمر قد يبادرها الشاب أحيانا
جميل
مع كثرة البراءة أحيانا نحن لا نظن في النساء الأخير وأنا أقول يعني في المناسبة صدر لأخير كتاب اسمه بنات المملكة وهذا الكتاب ذكرت فيها الجانب المشرق في حياة المرأة المسلمة في الوقت المعاصر وأنا حتى نقول حتى ونحن نتحدث عن مثل هذه الظواهر ما نريد أيضا نقول للمستمع والمستمعة أنه هذه السمة الغالبة في أبنائنا وبناتنا
لكن نحن نحذر من ظواهر
النوادر
وهي نادر ولا الحمد إن شاء الله
وإلا الخير ولا الحمد إن شاء الله وأنا ذكرت بحمد الله عز وجل في هذا الكتاب وهو إشارة إلى من تمن نسائنا وبناتنا أنهم على غير جادة وأنهم يمارسون أشياء محرمة ويكاد يطلق هذا الشيء على أبناء وبنات المسلمين هذا في ظلم في تجني
والتعنيم
ولذلك نعم الفقهاء رحمه الله تعالى اتفقوا على أن من قذف أهل زوجة الحدة هذا بالاتفاق لكن الخلاف هل يحد بعدد أهل البلد ولا يحد حدا واحدا ولا ما عندهم خلاف في قضية فأردت من هذا الجانب نبين هذا الجانب جانب المشرق ولأننا نعرج على شيء إن شاء الله تعالى منها رفع الهمة
والمعالج
نعم وحتى نبين لأخوة الأخوات أن هناك من استغل هذه الإجابة في مجالات الخير بحمد الله عز
وجل
سنتطرق لها ولعليك يا شيخ خالد تذكرني في هذا الشرط
أولا إن شاء
الله قضايا الاتصال الآن مع الأسف أنه قضايا الجوال الآن هذه مشكلة كبيرة جدا انضاف إلى ذلك قضية البلوتوث الآن
صحيح.
انا اذكر كلمه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول اعلم انه ما من امراه استعصت على رجل الا واستمر قلبها بغنى يعني يسمعها اغنيه ثم بعد ذلك
ينحرق له
لكن كيف ينضاف الى هذا العنصر تبين منها الجبال احيانا وقبل ليلتين اتصلت علي احدى النساء والاخوات تقول في شاب الان تقول ما تعرف منه لكن تقول سرق طرق كريره تقول منها ارسال الصور تقول صور مقززة حقيقة لكن تقول مع كثرة إرسال أجد نفسها ضعف حقيقة طيب من المسؤول عن هذا الجانب هذا الشاب قد يكون عنده ضعف تدين وضعف التزام وعدم غيرة وسمه ما شئت
وله
فراغ وفراغ ومال وسيارة وعنده مشاهدات قنوات فضائية فيريد أن يطبق هذا على الأمر الواقع قد يكون حدث أحيانا ما يدرك عواقب الأمور لكن أنا أتكلم عن أب مثلا بلغ 45 والثانية والأربعين أو 50 أحيانا يستشعر عنده بنات في البيت كيف يعني ينام بالأجفنه ويترك الحبل الغارق بأبنه وبناته؟ قضايا الاتصال نحتاج إلى أن نقف معها وقفة كبيرة جدا.
جميل.
هنا بماذا؟
الاتصال بأنواعه الشيخ؟
بأنواعه
تفضل.
لكن أنا نركز على ما هو أسهل تناولا أنها قضية الجوال. ممكن الآن أنا أذكر أحد المعلمين يقول في الصف السادس الابتدائي كل الطلاب معهم جوال إلا واحد، واحد فقط اللي معه جوال، وكان مثار السخرية يتنبرون منهم معه جوال. يقول الغريب أن ثلاثة أرباع كله بلوتوث. طيب كيف يعني هذا كيف يتعامل؟ طيب هذا كنت أنا مرة في محاضرة في المسجد تطرقت لمثل هذا الموضوع، فقال لي أحد الحضور كتب لي ورقة وقال بجانبي شاب عمره 10 سنوات يقول الآن هو في المسجد تلقى رسالة بلوتوث. طيب ماذا تحمل؟ ما مضمون هذه الرسالة؟ هل يجب أن نتساءل؟ وبالتالي فأعتقد أن وقوع كثير من الفتيات والفتيان في قضية المعاكسات هي بسبب سهولة وسائل الاتصال. أنا ما راح لن أتكلم عن حرمة هذه الأشياء وشلنا، لكن اللي أعلم أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم كل وسيلة تؤدي لها. ونحن ناكل الناس إلى أنفسهم، نقول استفتي قلبك. يعني بعض الناس الآن مع جوال كاميرا أحيانا تقول يا أخي ليش؟ قال الله أخي مع الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني أتذي، لكن أنت تعرف بنفسك الآن أنك رجل ضعيف وتتلقى مثل هذه الصور ولا تجد غضبة في مشاهدتها، لماذا تغالط نفسك في هذا؟ والله تعالى يقول يوم القيامة ماذا عجبت المرسلين؟ ما يقول ماذا عجبت فلان وفلان وأدى عنه. قد يكون يستخدم استخدام طيبة، قد يكون هو بحاجة إليه في أمور أخرى لكونه أوسع خدمات، لكن أنت ما حاجتك إليه إذا كنت تلمس بنفسك الله في هذا. بعدنا ونحن إذا نتحدث عن قضايا المعاكسات ممكن نتحدث عن وسائل الخلاص يعني.
جميل.
نعم. لأنه أعتقد أن قضية الحديث عن المعاكسات تحدث عنها كثيرا، وأنا كان آخر شرط لي بعنوان كيف ينظرون إليكي، وأقيم عليه مسابقة في إحدى المناطق، وجاني تقريبا ما يقرب من 4000 إجابة، وكانت هناك استبانة، فوجدت أنه من الأسباب اللي هيئت قضية المعاكسات هي قضية الجوال، يعني بنسبة كبيرة جدا. أنا ما حصرت ماذا في الآن، لكن بنسبة كبيرة جدا تقول الجوال أو تنوع وسائل الاتصال من الإنترنت أو غيره، أو حتى الشريط هذا في بعض القنوات الفضائية أصبح مع الأسف أحيانا مجال تعارض مع الأسف. وتقول لي إحدى النساء قبل أيام تقول فوجئت أن واحد من المذيعين في الكنترول اتصل علي وهددني ببعض الرسائل اللي كانت في الشريط، وتقول الآن يساوي لي بالخروج. هذا قبل 3 أيام و4 أيام. نعم. نحن لما نثق بالأبناء والبنات يجب ما نثق للقاضعين خلف هذه الأجهزة، خاصة المرق بين هو لم يخاف الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نتهم ولا نقول هناك الناس وقال هناك الناس وهلكم، لكننا نوقن أن هناك من يدس السم في العسل، ونوقن أن هناك من يتصير محارم المسلمين. هذا شيء مشاهد وملموس ولم نستطع إنكاره، ولذلك نحن بحاجة إلى أن نتحدث إلى ما هي الأشياء التي تقن هذه
العلاج يعني.
وما فيتنا من الفتاة اللي تصيرنا في العلاج؟ أولا شك من الأسباب تعين على التخلص من هذا سواء كان فتاة معاكسات أو غيرها هي قضية التعلق بنوافل العبادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة لما قامت هيجة عن ذات ليلة فقال لا إله إلا الله ماذا أنزل الله من الفتن، لا إله إلا الله ماذا أنزل الله من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني زوجاتي عليه الصلاة والسلام. من أجل ماذا؟ قال من يوقظ صواحب الحجرات ليصلين. فجعل هذا الآن ماذا أنزل الله من الخزائن، لأنه دائما المال وجود المال وعصب الحياة في أيدي الفتن والفتن قد يكون هذا من أسباب الترف، ونحن نعرف مساوئ الترف أحيانا خاصة إذا كان هذا المال بقدر زائد، يعني ما أتكلم عن حد المعقول. كذلك أيضا الفتنة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه لا مواجهة لقضية الفتنة كذلك قضية الترف إلا بالتعلق من وفر العبادات. ونحن نعرف أن فاطمة لما طلبت خادما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلك على خير ذلك، تسبحين الله عندما 33 وتحمدينه 33 وتكبرين الله 33. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى أن من أعظم الأسباب الإعانة على أمور الدنيا بعد القيام من النوم أن الإنسان يقول هذا الذكر. المرأة اللي تريد أن تنجز عمل البيت في الصباح تحافظ على هذا الورد.
جميل.
نعم. قال ألا أدلك على خير من ذلك، إنها كانت الآن تطلب خادم لأنها متعبة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن ذكر هذا الذكر عند النوم هذا ما يعينها على أداء
إعانة معنوية.
نعم. هذا جانب. الجانب الآخر لا شك ما الفتاة الأحيان المتعلقة وقعت مثل الشيء هذه الأمور لا شك أنها مهومة. يعني حتى أنا أذكر يعني كثير من الفتيات تقول أنا أدري أن هذا خاطئ أنا وأعرف أنه خطأ وأعرف سلبياته وأعرف ما يترتب عليه، ما لا يجهني شيء من ذلك، لكنني عجزت أن أتخلص. أنا أصبح جزء من كياني وأصبحت المكالمة جزء من حياتي، أريد أن أتخلص من هذا الشافر المصطفى.
تبحث عن العلاج؟
نعم طبعا. أدري أي سبب من الأسباب، كنا تبحث عن عاطفة وهذا أسباب كبيرة جدا، نحن لا نتفرغ للأسباب، لكن نرشدها إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لازم الاستغفار. كيف لازم الاستغفار؟ يعني جعله ملازم له كملازمة الثوب للجسد، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسب. فالتي وقعت تريد الخلاص وما استطاعت أو كان هذا الشاب يهددها بصور أو شيء من ذلك تلزم الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كذلك أيضا من أسباب الابتعاد عن الخلاص، ولعل هذا له أيضا علاقة في الإجازة، الابتعاد عن قرناء السوء وقرنات السوء.
صحيح.
هذا ونحن نعرف أنه قضايا كثرة الاجتماعات قد هذا يؤدي لاحتكاك الأبناء والبنات أحيانا بما لا يرتبط خلقهم ولا دينهم، قد تذهب البنت أحيانا لمنتزه مثلا إلا كل ساعة أحيانا محافظ، فقد تصادف أحيانا في هذا المنتزه فتيات في عمرها حين قد تتجارب معهم أطراف الحديث. قبل أيام ذكر في إحدى النساء بأن عاملة في إحدى المراكز النسائية تقول أعطتني ذاكرة جوال، فلما ذهبت إلى البيت فإلى فيها الأمور العظام تقول أسبح الملك المسيح
في حقتك
إيقاع في قضية إيقاع. نعم. على كل أخبرت عنها إدارة ذلك المركز قبضوا عليها وأتوا بها، فوجدها قد سحبت 10 فتيات كلهم على هذه الشاكلة. تفريط يعني كيك. إذن يجب أن استشعار الأب حتى وهو يذهب بأبناء إلى مجتمعات نسائية لا بد أن يكون نعم. إنما مثلا يجلس الصالح ويجلس السوء كحامل مسك ونافقه كده. الحسن يقول أن الله لا يصلح بالرجل الصالح الدار والدورات من حوله. الرجل الصالح حين في الحي بركة يكون على بيته وعلى على على أهل حيه. فنقلب المسألة، ولهذا لا بد أن يتنبه الأبناء والبنات، ولا بد أن يتنبه الآباء والأمهات أيضا لمسألة الجلساء الصالحين. ونحن نعرف من الذي خان أبو طالب عند الوفاة في أشد الظروف وأحلك من الظروف. الآن هذا رجل سيموت ماذا سيستفيد منه؟
أقرب الناس
كان يقول أنها أثر ربع ملة أبو المطلب، يعني ما تركوه في هذا الموقف، يعني مش كان يضيرهم منهم يقول مثلا لا إله إلا الله، والنبي يقول يا عم قل لا إله إلا الله من حاجة لك عند الله. لذلك هناك مقالة جميلة الشيخ الإسلام يقول ودت الزانة لو زنت النساء كلهن، وهذا ما يكون الخطر الآن. دائما الشاب اللي عندهم ممارسات يحاول يجذب الشباب كلهم لأمر إما أن يمنع سكوتهم عليه، خاصة إذا كان في مجتمع مدرسي أو مجتمع الأقارب أحيانا، أو أحيانا وهذا ظاهر أنه صاحب المعصية أحيانا إذا وجد من يشارك في ذلك اطمئن وارتاح إلى يسلك هذا الطريق. كذلك بعض الفتيات أحيانا قد توجه بعض الأرقام أحيانا لأجل تستجلب الفتيات للأمر، إما لتأمن سكوتهم إذا كانت معنا في المدرسة مثلا في الاجتماع أو شيء من هذا، أو للأمر الآخر لأنها تطمئن إذا رأت فلانة وفلانة وفلانة في الشركة. وقبل أيام تقول لإحدى الفتيات أننا باجتماع، تقول لإحدى واحدة في الاجتماع تقول أسفلت كل بنات العائلة، لماذا؟ قالت مع جوال في صور خالعة وصور سيئة جدا
ووزعت
حينا تلاقي، تقول كانت تفتح جوال وترين تقول أنا رأيت صورة فنهرت البنت تقول الأمهات سادرات في غيهن، وهذه الفتاة مع الأسف تفعل فعلا. هذه الصورة لأمام الآباء حتى ما يحدث من خلفيات هذا ولا هذا ولا الشيء خطير. ولهذا نقول يجب أن نتنبه قضية الصحبة الصالحة، وذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى الطيور على أشباهها تقع، فالصاع مع الصاع والبط مع البط والدجاج مع الدجاج.
نعم. بارك الله فيك.
كذلك أيضا
تفضل
من الوسائل التي تعين الفتاة على الخلاص منها هذه الجوانب.
نعم.
يعني جوانب المعاكسات وهي ما تكثر في الإجازات، أن تتذكر الفتاة أنها قد تكون أحيانا سبب في التفريق بين المرء وزوجته، خاصة إذا كان هذا الرجل متزوج. أنا أقول للفتاة يعني كم من مرة اتصلت عليك زوجة بنت عاكسين وهي تسألك بالله تعالى أن تترك زوجها، وأنا قادم الرياض قبل قليل، اتصلت على زوجي تذكر شيء من هذا، تقول بأن زوجي كان قائم بحقوقه بحمد الله عز وجل وتربية أولاده وتقول أمورنا، تقول وجدت أن زوجي انقلبت حياته رأسا على عقب. أنا أقول لهذه الفتاة يعني لا تخشين من دعوة في الليل أن تصيبك من هذه المرأة، وتقول فعلا تقول أنا ولا أقوم في الليل أدعو عليها، تنام عينك والبولين متظن يدعو عليك وعين الله لن تنمنا، أتهزأ بالدعاء وتزبريه وما تدير ماذا صنع الدعاء. لماذا تكون الفتاة سبب في التفريق بين المرأة وزوجها، في التفريق بين المرأة وزوجها مع ما يصاحب من ذلك حين مضيع الأبناء وتشهيد الأبناء،
تكون هذه الأسرة آمنة
مطمئنة فتتحمل تبع ذلك. ونحن نعلم كما قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى القيامة من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا.
استأذنك واتوقع معنا من داخل الأخ سعد جبر من الرياض، حياك الله.
حياك الله في الخالد،
بارك الله فيك، تفضل.
مشتاقين والله لهذا الصوت الودود في الخالد الثقفي.
نعم.
منذ زمن ونحن ننتظر هذه اللقاء الطيب. اليوم الكلام الرائع عن استخدام الإجازة في تثقيف الأبناء والسياحة الداخلية.
جميل.
وأنا أريد أن أشتكي للأستاذ خالد بغياب الثقافة السياحية المطلوبة التي تعين الإنسان على معرفة بلده، ونحن الحمد لله أغنياء سياحيا لدينا تاريخ وحضارات، لدينا سياحة دينية نفخر بها على الدنيا كلها، لدينا سياحة الطبيعة الخلابة والجو الجميل أيضا، لكن السياحة اليوم في الخالد أصبحت تنطلق من مشاريع صغيرة وشخصية تهتم بالدخول المادية ولا تهتم أصلا بثقافة المجتمع وإسعاد الناس. هناك ثقافة في العالم عن السياحة تقوم على برامج منظمة لمجموعات سياحية ترتبط بالتعليم والتدريب والتثقيف معا في ظل السياحة. ندعو القائمين على السياحة الداخلية والأستاذ خالد يبلغ صوتنا لهم إلى عمل هذه البرامج حتى يستفيد منها المجتمع كله، ورب الأسرة يكون لديه خيارات متعددة سياحية في الداخل. وهناك برامج عالمية لو سألوا عنها لوجدوا أن أفضل منها بكثير في السياحة الداخلية، فنفعت بتوضيح الأستاذ خالد هذه النقطة ورفع صوتنا للمسؤولين عن السياحة الداخلية.
جزاك الله خير،
الله يحفظكم وبارك الله فيكم.
شكرا للأخ سعد جبر على هذه الملاحظة الطيبة، وإن شاء الله ستأتي بين ثنايا هذه الحلقة للرجوع إليها، ونتواصل معك فضيلة الشيخ خالد ابن إبراهيم السلعوي ونحن في محورنا عن وسائل الاتصالات والمعاكسات، ونحن على مشارف إجازة يجب أن نستثمرها وأن نتكشف ما في من خفاياها أمام الشباب وأمام أيضا الفتيات. تفضل.
نعم. أيضا كذلك نحن نتحدث عن الأشياء التي تعين عن الركاب الجانب، كنا حقيقة بعد ما لا مطيلة تقبل المضيع متشعبة
والوقت
يبدو كذلك. أقول لفتاة الاستمرار على التوبة هذا أمر مهم جدا. بعض الفتاة أحيانا تقول أنا حاولت أكثر مرة أعود ثم أرجع ثم أعود، ولذلك سئل الشخص وقيل أحد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب أيدع التوبة، قال ود الشيطان وغفر منكم بذلك، هذا لا يريد الشيطان، فإيس الإسلام رحمة العزيز. وأنا هذه ليست دعوة مني لأن فتاة تطين على هذا، إنما موت أقرب إلى أحدنا من شراكين على الإسلام لا يدري متى يفشى الموت، ليست دعوة لتأخذ. الله تعالى قال وعجيت إليك ربي لترى سارع إلى مغفرة من ربكم سابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لكن مع ذلك أنا أقول الاستمرار على التوبة ممكن كذلك، وهذا من المشاريع أيضا. يعني ممكن نعتقد أنه مشروع يعين الفتاة على قضاء هذه الإجازة، وهو أيضا قد يخلصها من هذا الداء إذا كانت قد وقعت فيه، التعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى.
جميل. نعم.
قراءة وتدبرا وفهما وعملا، هذا القرآن الذي يقول أحد السلف إنه رسائل من الله تعالى إلينا، هذا رسالة من الله عز وجل. ولعلنا نشير يعني بحمد الله عز وجل إلى الدور التي تفتح ذراعيها للمتلقيات خلال إجازة، ونسأل الله عز وجل أن يجزي قائمنا خيرا عليه، ونحن نعلم أن هذه البلاد مباركة تتبنى بحمد الله عز وجل وتدعم مثل هذه الدور النسائية وترعى إلى القيامة و تقوم احتفالات للخريجين والخريجات، فنربط ابناء الأمة وبنات الأمة بكتاب الله سبحانه وتعالى. وذلك أنا أذكر أحد الفتيات تقول أنها تعلقت بشاب وأحبته حبا عظيما، حتى ذكرت أنها توسط أحد المشايخ المشهورين بزواج هذا المرأة من الشاب، حتى أن أحد التجار أتى دفع لكل واحد من إخوان هذه الفتاة 50,000 ريال في مقابل أنه يوافقون على هذا الشاب.
وتم الزواج؟
لا ما تم الزواج.
لماذا؟
لكن ما أدري يقولون يعني علموا بالعلاقة وكأنهم يعني عز عليهم كأنهم أرادوا أن يعاقب الفتاة على هذا. لكن على كل تقول أن لا تتصور يا فلان تقول لكن يجي حد الله ما ركبت الحرام يعني قد تجاوزنا والتصالح والتصالح
طيبة إن شاء الله.
لكن جيدا البنت تنبه هذا الشيء. لكن تقول ما وجدت علاجي إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. تقول جرت الزيارات جرت النوم جرت الحبوب المهدئة جرت السفر جرت تقول الله ما وجدت علاجي إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأصبحت لا أستطع الفكاة يعني. وأنا أقول كم من شتن أو مشنة الأحيان تحمل في قياسها من شتن.
ألا بذكر الله تطمئن
ولهذا هي تقرأ المرأة يعني كثير من الأحكام في كتاب الله سبحانه وتعالى مجرد التعلق بكتاب الله عز وجل. ونحن نقول أيضا نحن بمناسبة الإجازة يوجد الحمد لله الآن برامج شفر القرآن في شهرين عاد على خلاف هل هي مجتهد وغير مجتهد هذا أمر آخر. لكن
ايش التعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى
نحل الأحوال قضاء الإجازة ما يفيد وأنفع. ونحن نعلم هذه البرامج تقوم بحمد الله على استقطاب الفتاة من الساعة 6 PM إلى قريب العصر ويؤمن لها وجبة إفطار ووجبة غداء ثم ترجع إلى بيتها وتشتغل في عمل البيت ثم تقرأ شيء من شفرها أو تحفى شيء من كتاب الله ثم تنام استعداد اليوم الثاني. والناس إذا تشغل في الحق شغلة في الباطل كما قيل.
أنا حقيقة أضغط عليك بعض حبل أفكارك ومحاولك لكن يعني هناك نقطة أخرى وهي مسألة الزواج الفتاة والشباب وتشجيع لهم خاصة في هذه الإجازة وحتى يكونوا أسرة ويتخلصوا من أعباء الوحدة والتفرق والتشتت والتباهن الذي يصابون به من جراء هذه الوسائل.
والله الزواج وما أدراك من الزواج ممكن ذكرت في التعريف مشرف على مشروع التفريق الخيري لضرورة الزواج
إن شاء الله.
وهذا المشروع يعنى في قضايا التزويج الفتاة نبحث لها عن رجل صالح والشاب كذلك ببرنامج بحمد الله عز وجل ميسر وسري تام ولدينا قسم رجال وقسم نسائي وكانت بوادر يعني نجاح المشروع بحمد الله بوادر طيبة جدا. ونحن أمام قضية كبيرة جدا أنا مقبل عليها هي متعلقة فقط في الإجازة وإن كانت حقيقة يعني الإجازة فرصة
للحديث
فرصة للحديث أنا
لكن أعتقد يعني
لكن نعم نحن نعاني من قضية الأنوثة الآن وأعتقد أن هي مشكلة
أنا
هي مشكلة كمان. تصدق يا شيخ خالد أن عندنا في البرنامج أنا واحدة عمرها 48 ذكر ما زالت تتزوج وأخرى عمرها 43 أما البنات ما بين 30 و33 هذه كثيرة جدا بينما كان إلى وقت قريب كان يستغرب أن البنت تبلغ 20 ما تزوج يعني. وش اللي أوجد عندنا هذا؟ كله أسباب كثيرة جدا. وأنا ذكرت في شريط بأنه من يفك 18 سبب و18 سببا من أسباب الأنوثة لأنني أعرج على أبرزها أيضا فيما يخص الإجابة قضية غراء المهور الآن كما يقول بعض الشيء أصبح في زواج ثاني الآن أصبحت الملكة مع الأسف الآن يقام في قصور أفراح
الزواج
أحيانا في صورة فنادق لا الملكة هذه الآن عقدت هذا قضية العقد يعني هذا أصبح زواج كامل الآن وأحيانا فوق الكاميات المادية قضية زواج ثم يأتي بعد ذلك الزواج بتبعات ويأتي تأتي في الشقة أحيانا تأتي الملابس اللي قد أحيانا المرأة قد تلد ولدها الأولى هي لن تلبس هذه الملابس كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل مفاخرة فقط.
أيضا هناك حفلة بعد الزواج بعد
ثم حفلة بعد الزواج
لأهل الزواج
صاحب ذلك الولائم
صحيح
صاحب ذلك الولائم نأتي إلى بعض الأسباب إحنا نحجر على بنت العمة إحنا هذا أيضا من الأسباب أحيانا الحجر من أجل وظيفة مع الأسف الشديد
هذا العظيم
نعم إحنا فتيات وحنا 7 الآن 7 فتيات والدهن متوفاة ووالدهن متزوج بزوجة أخرى يسكن بجانبهن هما في الشقة وفي الشقة تقول نحن ما بين مؤلمة إدارية ويأتي في نهاية كل شهر يأخذ من كل واحد 1,500 ريال 1,500 ريال
لكل واحدة
يعني نعم 7 ريال إلى الشاب والشباب الآن والله شيخ خالد وأنا أقول للمسلمين والمسلمات لا أحصي عدد اللي يتصلون علي يقولون نريد زواج بسيارة ومسيرة نحن ما نشترك هذا الزواج على كلنا حتى ما يقولون الناس الآن في جول لكن الحاجة اللي دفعت أنا وناقش بعض الشباب في هذا يقول لك أنا ما أستطيع على التكاليف وأنا أصبحت أخشى على نفسي طيب أنا لما أستصل إشارة والدي يقول الوالد مقتدر لكن مشكلة مو مزوجني الفقراء رحمه الله تعالى يقول لأن الولد ما
لو كان له دين على والده له أن يطلبه يقول أعطني ديني، لكن ليس له أن يطالبه. ولو ذهب للقاضي ورفع عليه شكوى القاضي ما يستجيب للشكوى. لكن الزواج إذا كان الأب مقتدر والابن بحاجة إلى الزواج له أن يطلبه وأن يطالبه يقول زوجة النعم.
نعم.
ولو رفع أمره للقاضي وإذا القاضي أن الأب مقتدر فإنه يلزمه بزواج ابنه. ليش؟ لأن الزواج من النفقة. وعلى هذا يعني ما يقول بعض الآباء خليك لما تخرج خليك لما توظف خليك
صغير
أين دمك صغير طيب أنت لا تخلي يأكل ويشرب أجل لما يتوظف هذا غريز يعني في غريزة الأكل والشرب إلا أن تكون أشد عند الفتاة والفتاة. إذا انضاف إلى ذلك يعني سهولة تواصل الفتاة للفتاة هذه بعد من أبنها أخرى وقضية كبرى جدا. هذا هو الذي أوجد عندنا خلو قضية العلاقات المحرمة. والله الشيخ خالد وأنا أقولها بكل أسى الآن ما زال من أحد الأخوان يسأل عن هذا الأخت الشاملة في الشهر الخامس سفاحا وما زال بينه وبين المدورات من أجل يعني الخروج من هذه القضية بأقل الأضرار. وقد قلبت البيت رأسا على عقب يعني من المسؤول عن هذا. لماذا نحن حقيقة يعني ما نعي إلا لما تقع تأثير الرأس. وأنا ما أريد أحد من الأخوة المسلمين والمسلمات يأتيني بعد ذلك على حديث مثل هذه الأمور لأن بعض الناس مع الأسف يحني من وظيفته لبيته لمسجده
يعني يخاف من الشفافية والصلاح
نعم. ما يدرك بعد المثال نعم. ولسنا كنا عامل بسرؤوسنا في التراب وقليلا نطرح أمورنا بالشفافية الآن. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم وجد في عهده ونقل لنا من غامدية زنات ونماع الزنا وليس هذا من إشاعة الفاحشة الذين آمنوا خاصة إذا سيق ذلك بقالب. وأنا أرجع أقول للمجتمع الأصل في الصلاح لكن لا يمنع ذلك أنه مبين مثل هذه الظواهر وأثر هذه الظواهر.
نعم
نعم. كذلك أيضا من قضايا الزواج وسبب انتشار الأنوسة أن عشان الانشغال بعض الآباء أحيانا يعني دائما أحيانا نرسل أهلنا نرسل رجل أحيانا لخطبة فتاة مثلا كلام متقدم عندنا فنجد من الأب يوعد اليوم وإذا جاء اليوم قال بكرة بكرة بعد بكرة فشان الرجل يعني يمشون البيت غير مترابط نعم بين أنت في والله أنا مشغول اليوم عندي اجتماع عندي عمل عندي سفر غدا ولذلك كانت البنت من آخر الاهتمامات. أحيانا قد يكون ذلك لأنه بينه وبين أمه الزوجة مشاكل قد تكون الأم مطلقة أحيانا فهو ينتقل من الأم أحيانا خاصة إذا كانت الأم إذا هربت لسوء خلق الرجل أحيانا ينتقل من الأم بناتها يعني. فنجد أنه يرفض التزويج مع الأسف الشديد كل ذلك من أجل الضغط على الأم من أجل الرجوع أو من أجل أن ينتصر منها. ولهذا أنا حقيقة أطالب من هذه الإذاعة المباركة وزارة العدل ولا آلي إن شاء الله تعالى إلا أنهم يعون خطر مثل هذه القضايا أنه لا بد أنه يعين قاضي في كل بلد لعلاج منها يكون متفرغ مثل هذه القضايا قضايا الحجر وقضايا المنع. ليش تمنع الفتاة عمرها 33 والله أحيانا بعض يعني نرسل له 3-4-5 مو معقول أنا وناس من خيرة الرجال والكمال الله سبحانه وتعالى فبعضهم يقول ما عندي بنت أصلا فيأتينا الرجل يقول كيف أنت تقول عندي بنت لا أرسلت فرع يقول عندي بنت فنجد أن البنت أحيانا محشورة وما تشعر ثم تتصل على قسم النساء تقول ما أرسلت واحد أرسلنا له 3 أو 4 ونجد أنه لا علم عنده في هذا. فلو وجد حقيقة في كل بلد حسب حاجة حسب 9 قاضي أو قاضين أو 3 بالنظر في مثل هذا الأمور وكف أيضا بعض الأباء عن الأباء في البناتين أعتقد إن شاء الله تعالى سيحصل مجرى ذلك خير كذا إن شاء الله تعالى وسنستطيع أن نبقي على
نعم مع اتصال عفوا من فضلة الشيخ خالد معي عمر الغامدي من مكة المكرمة حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
الله يمسيكم بالخير جميعا.
وأنت كذلك
شكر الله جهودكم والأرض أريد أن نطيل في الدعاء لكم فنحمد لكم في خلواتنا يعني إن شاء الله تعالى.
الله العافية.
أولا يا أخي الكريم في نقطتين سريعة الله يجزاكم الجنة.
تفضل.
النقطة الأولى لماذا شباب مجتمعنا بالذات إذا وجدوا فرصة للانحراف انحرفوا؟ أنا أرى أنه في ضعف في الحماية الداخلية الذاتية.
نعم.
أن كثيرا من الآباء والإخوة الكبار وحتى المعلمين يربون طلابهم أو أبنائهم على أنني أنا موجود إذن أنا أرى كل شيء إذن نظري هو الذي يجب أن يراعى وينتبه له. فإذا خرج الطالب أو الإبن أو الأخ الأصغر فوجد وسيلة للانحراف بادر إليها ولم يكن عنده مقاومة داخلية ذاتية. وهذا يدخلني في النقطة الأخرى وهي نقطة السفر للخارج. ربما أنا ممن يعني أسافر كثير للخارج لكن الحمد لله سفر خير إن شاء الله تعالى. ورأيت أن كثيرا من الشباب سواء من مجتمعنا أو مجتمع آخر، الذين نوعا ما كسر عندهم حاجز السفر للخارج تجد في سفر يغلب عليه الانضباط. وأما الذين يخفون عن أبائهم وعن إخوانهم وعن مجتمعهم السفر، فكثيرا ما يسارعون ويبادرون في الانحراف بشكل وبسعار غريب جدا، حتى شوهوا سمعة مجتمعاتهم التي خرجوا منها.
صحيح.
والسبب في نظري أنهم لم يربوا على أن هذا الشيء هو ممكن وبين أيديكم ولكن اتقوا الله، لكنهم ربوا على أن هذا الشيء لا تقتل منه، تراني شايفك، تراك ما تبعيد عن عيني، يعني مشكلة. هذا أرى أن هذا الشيء أضعف الرقابة الداخلية الذاتية عن شبابنا، سواء في الإجازات أو حتى في الواقع الآن. كلما جاءنا وسيلة اتصال، كلما جاءنا وسيلة يعني خير، وسيلة ربما يكون فيها خير كثير لمجتمعنا، وجدنا شبابا يستخدموها أسوأ الاستخدام،
سوء استخدام وسوء استغلال للتقنية الحديثة.
وهذا في نظري يعني من أسبابه المباشرة أننا ربيناهم على أننا نحن نراكم، ليس لديكم عين باصرة في داخلكم، ليس بينك وبين الله رقابة متصلة مباشرة. وهذه كارثة كبيرة يا أخي الكريم، وأشياء يعني يصارحني بعض الأخوة أنهم والله العظيم حتى إذا انتقلوا من مدينة لمدينة داخل السعودية يجد يجدون ضعف الإيمان، يجدون صعوبة في مقاومة الشر، صعوبة في مقاومة المنكر، فكيف إذا خرجوا إلى المجتمع أكثر انفتاحا وأكثر فسادا ظاهرا؟
أحسنتم، بارك الله فيك.
والسبب يا أستاذ الكريم دكتور هذا الله يحفظه وإياكم ولا يطل عليكم جميعا.
معك الشيخ خالد خالد.
ما يحسن معروف الشيخ خالد الله يجزاه الجنة، تابعين الله يبيض وجهه. لكنني أقول السبب في هذا أننا غفلنا عن التربية الذاتية، غفلنا عن التربية الداخلية، غفلنا عن صناعة مقاومات داخلية عند الشابة والشابة.
يعني إذا
وهذا يقع كثيرا يا أستاذ الكريم. لماذا يقول الناس، لماذا يقول الناس أن أبناء المشايخ منحرفين، أبناء أمطار كذا، أبناء القضاء كذا؟ السبب أن القاضي أو الشيخ أو المطوع أو فلان ربى أبناء على أن ياه أنا موجود، تنتبه ترى كذا. هذه خطيرة يا جماعة، هذه خطيرة، أدت إلى نتائج عكس تماما.
نعم،
شكرا لك. نماذج من هذا، أنا رأيت نماذج في الخارج والله تدمرها القلوب والله العظيم.
يعطيك العافية على هذه المشاركة.
الله يحفظك ويحفظ
المجنة. بارك الله فيك.
ونحن معكم بدعائنا ومتابعتنا لبرامجكم الطيبة، الله يجزاكم الجنة.
مشاركة حقيقة سرية وملاحظات طيبة، وبارك الله فيك يا أخ عوض.
أنا عندي دراسة الآن ومع هذا اختزلت الوقت هذا، والله مشاركة فيه.
لا إن شاء الله في المستقبل بإذن الله تعالى نتواصل معكم مع هذه الدراسات النابعة من القلب حقيقة. شكرا لك.
الله يثبتنا
وإياكم. الله شكرا لك أخ عوض الغامدي من مكة المكرمة.
طيب سمعت لي يا شيخ أقول شكر الله الشيخ عوض، لكنه حقيقة هو ذكر يعني جانب جميل جدا له، قضية التربية الذاتية
صحيح،
لكن في ملحد دقيق جدا. ولاحظ يعني في أحيانا في بعض الصحف يعني بعض من يطرح أحيانا يقول اطرحوا ما عندك، وأنا أجزم الشيخ عوض أنه ما يريد الشيء هذا، إنما هو نبدأ على جانب، لكن لا بأس من الربط بينهما. يقول مثل ضاع قنوات فضائية، رب أولادك على أنه يزول الضر من الناس،
أقول في الواجع
الدين نعم، دعا مسافر هذا غير صحيح هذا. ولكن نجد أن الله سبحانه وتعالى لما جعل الشرك قال إن الشرك لظلم عظيم، حمى جناب التوحيد في أمر كبير، حرم توسل القبور وحرم كل وسيلة تؤدي إلى هذا، بل قال بعض الفقهاء أن المقبرة المعدل الدفن لا يجوز الصلاة فيها، وإن كان هذا قول مرجوح، لكن يدفن فيها قبر حتى لو كانت 10 كيلو ب 10 كيلو لحماية جناب التوحيد، لو صلى فيها الفريضة فإن الصلاة فيها باطلة، ولما تصح ما تنعقد. لماذا؟ نحن لا نريد هذا، قضية أنه يعني ما يطرحه بعض الكتاب في الصحف مع الأسف أنه يقول يجب أن نفتح الباب على مصر. وأنا ما أنا أعرف أن الشيخ عوض ما يريد إشارة على هذا، لكن نبدأ على جانب مهم جدا، وأنا أضل صوتي إلى صوته. لكن أيضا قضية الحماية هذه لا بد منها. أما قضية ما أشار إليه من قضية ضعف المراقبة، هذا لا شك أنه مع الأسف في تربيتنا إلا أن يشاء الله عز وجل الأمر موجود. ولذلك يقول ابن عباس في كلمة جميلة، عجبا لك يا ابن آدم، أيكون تحريف الباب أشد النظر الله تعالى إليك؟ نحن نعلم من رقيبنا بشر يسافر ويمرض ويموت ويغفر، لكن مراقبة الله تختلف عن هذا. ولهذا البنت اللي تربت على هذا المعنى اللي أشار له الشيخ عوضي، قضية التربية الذاتية، لما خرج عمر رضي الله عنه يعص في طرقات المدينة تفقد حول الرعية، فتك على جدار، فسمع امرأة تقول ابنتها أي بني أمي جماعة بحليب، لأنه كان يبيعونه في الصبح حتى يبيع كثيرا. قال أما تعلمين أن عمر قد منعنا ذلك؟ قالت وأين عمر منا وأين نحن من عمر؟ لكن بنت لا، عندها معنى آخر. قالت يا أمة والله ما كنت لأطيع الله تعالى في العلن وأعصيه في الخفا، ما كنت لأطيع الله تعالى في العلن وأعصيه في الخفا. هذا جيد حقيقة مع شأن الأشياء، ولكن مع ذلك تقول يجب أيضا أن يكون هناك حماية، يجب أن يكون هناك مساعدة، يجب أن الرقابة لا ترتقي إلى درجة الشك، ولا ترتقي أيضا تنزل إلى قضية الثقة المفرطة، وإنما الوسط دائما مطروح في هذا.
شيخ خالد، نحن الآن يعني نحن إلى دقائق معدودة تقريبا عند السادسة الأربعة ينتهي البرنامج، لكن أريد أن تركز على بعض المحاور ومعنى اتصالات قادمة بين معنى الخزاع على تيبي إذا سمحت لي. نعم يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساك الله خير.
اسمعني عن طريق الهاتف بارك الله فيك.
الله يسلمك يا شيخ. السلام على الشيخ وجل السؤال الكرام.
يسمعك تفضل.
مساك الله يا شيخ خالد.
سكر الغادي الله يرضى عليك.
مساك الله يا شيخ خالد.
حياك الله الله يحييك ويبارك فيك.
شيخ ما ودي اطول عليك بارك الله فيك بخصوص دور الجمعيات الخيرية في الإجازات.
نعم.
هذا السؤال. السؤال الثاني الجمعيات الخيرية وش دورها من ناحية الحجر النساء والتوجيهات والدورات اللي تقيم للنساء، وش موقفها يا شيخ؟
شكرا جزيلا. شكرا لك. بعده أقول ما ينكر فيشكر، يعني أنا ممكن أشير إلى برنامج من البرامج هي كثيرة، لكن مخيم البحر الصيفي في جدة أعتقد أنه يقوم بدور مهم جدا
جميل.
ولعله يعني واحد من الأخوان أشار إلى قضية الأخ أحد الأخوة على كل اللي أشار إلى قضية إقامة الدورات وإقامة الدورات
جبر.
نعم الأخ جبر. فحقيقة لي مشاركات في قضية مخيم البحر في مخيم البحر الصيفي قرب 6 سنوات أو 7 سنوت، وأجد الحمد لله أنهم يعنون بهذه الجوانب أنها كبيرة جدا، حتى من عندهم ورش عامة عندهم دورات تربوية حتى يقيم قاعات معدلة هذا الغرض ينتقل بجهد وإن كانت الحاجة دائلة أكثر من هذا. أيضا كذلك اتصل على أحد الأخوان في جدة قبل أيام مخيم وضع لمكافحة التدخين في برامج طويلة السنة في هذا يوزع في نشرات المطويات في عيادة الطبية يقومون في أحيان في أثناء الإجازة محاضرات تتعلق بهذا الجانب.
نعم.
كذلك ممكن قافلة الخير أيضا بحمد الله بنفس الدور في المنطقة الشرقية.
نعم.
فأعتقد أن جمعية الخير بدأت تعي هذا الدور بحمد الله أجل
الحمد لله،
وإن كان المطالب أن تكون على مستوى مؤسسات الدولة، مؤسسة الدولة تقوم بحمد الله أجل أيضا أدارة عبر الأندية الصيفية. هناك محاولات وإن كانت الحاجة داعية أيضا إلى أكثر من هذا وأكبر من هذا، وأعتقد إن شاء الله تعنوا في مستقبل الأيام أن ممكن مراكز الأحياء تقوم بهذا الدور، لكن بشرط الحقيقة العناية بها وتفعيلها من قبل القائمين عليه، ولا احسبهم ان شاء الله بكذا الا فسيفعلون ذلك ان شاء الله.
نعم. نعود الى ايضا بقيه محاور هذا اللقاء حفظكم الله، والحديث لا زال موصولا عن ايضا الشباب وعن اخطائهم وعن سوء استغلال التقنيه الحديثه.
طيب ان سمحت لحقيقه تشير الي ان الوقت يعني قريب
لاهلنا. نعم.
في قضيه مهمه جدا اذكرني طرحتها في شريط يريد يأشر.
نعم.
في قضيه توصيل الطلبات.
جميل جدا.
من المطاعم هذه الآن هي قائمة في كل السنة، لكن مع الأسف أحيانا في الإجازة تنشط. أنا جاءني شاب في يوم من الأيام اشتغل مدة شهرين فقط، ولما رأيت الشاب حقا ما وجدت فيه مطمئن، الرجل ليس وسيما يعني ومن الشاب عادي جدا، يقول تعرضت لأربع محاولات ليس هو الذي يحاول، لا يحاول فيه.
سبحان الله.
يقول وجدت انه
يوصل طلباته.
نعم يوصل طلباته.
جميل.
يقول وجدت انه مع الاسف وانا ارجع اقول لابد نتكاشف، ترى دس الرؤوس في التراب لم يجري شيئا.
نعم.
ولابد نوعي ولابد نقول ولابد الناس يسمعون هذا. يقول الان يقول انا امسكت في الاستقبال لمده فتره معينه، يقول وجدت انه بعض الفتيات تقول اريد ان ياتي بالطلب فلان.
انت بالاسم.
نعم بالاسم. ورجائي لا يأتي به إلا الساعة 1 أو 2 بالليل. يقول أنا لما أخرج هذا المطالب أفاجئ أنك تتصل فلان لعلك تمر السوبر ماركت لو سمحت تجيب لي شامبو تجيب لي كذا وأعطيك الصابون. طيب قلت ليش؟ قال هي سترفع الكلفة بينك وبينها. مجرد من أصل اتصال المرأة وتردد هذا الرجل على البيت يعني فيه من خطورة في مكانه. احنا الآن دعنا نقول أمر طبيعي جدا، خاصة لبعض الأزواج حين يسافر ويكل هذه الأمور إلى النساء هنا. ينضاف إلى ذلك أن بعض النساء أصبح لهم دوريات الآن مثل الرجال. أما في لحظة يا
شيخ.
نعم. علمنا من ذلك. أحيانا في الاستراحات أحيانا في بعض البيوت وكذا. الرجال ما لهم دخل بشو عبارة عن اجتماع النساء. مثل ما تقول بعض النساء يقول شو أرضك؟ أعطى المفتاح الولد وتوكل على الله. وأعطني دراهم خلاص يعني. هل هذه علاقة الرجل بيت؟ يعني إلى هذا الحد فأصبحت المرأة هي التي توصف بأزمة الأمور. هذا ما كان له خطر. ما نتهم يقول مرة، لكن نقول مرة كما قلنا سنة قصة عقل وديد فيها بعض فيها حلم على أولادها
قد تكون عاطفتها أحيانا تغطي بعض الأمور أحيانا، قد تسكت عن بعض المخالفات أحيانا، وهنا ما تكون الخطر. طيب قضية توصيل الطلبة أحيانا من المسؤول عنها، خاصة ما حدث من جراء أمور عظيمة نحن في منعنا. وبين يدي قضية الآن أحد هؤلاء وجدت له علاقة في 20 فتاة، وقام بواقعة إحدى هؤلاء الفتاة في الحرم، وهذا كان يوصل طلبات. طيب أيضا توصيل الطلبات عن طريق المقالات نفس الشيء. نعم، مع انتشار هذه الخدمة الآن وأصبحت المرأة يأتيها الطلب في البيت مع عواثلة الرقيب أحيانا، وهذا الرجل الآن يطرق البيت، أنا أشبهه بالشمع وإن كان ما يدخل، لكن واقف عند البيت مستعمل لأنه عليها استيكر المطعم وكذا، وينزل الطرد يعني فوق نصف الشبه، حتى جاره هنا ما يستطيع أن يتدخل مع جاره شيء منها. ولذلك نقول هذه من الأشياء التي تنشط في الإجازة، فيجب على الأولياء من الآباء والأمهات أن يتنبهوا إلى مثل هذه القضية.
نعم بارك الله فيكم. هل هناك يعني أيضا ماذا بقي على ذلك شيخ قبل؟
نعم، هو قضية الإنترنت
تفضل،
وهو أيضا وسيلة وسائل الاتصال.
نعم،
قضايا الإنترنت وعالم الإنترنت ينضاف إلى ذلك جهل الآباء والأمهات بماهية هذا الجهاز. وأنا تعجب أحيانا يعني بعض الناس أحيانا، أنا لست في موقع التحليل والتحريم، لكن مشكلتنا أحيانا لما نأخذ قضية التحليل والتحريم من قضية عادة، فتجد أن الأب أحيانا قد يحضر أحيانا حتى دخول الراتب في البيوت، وهذا موجود، أنا طلعت على أسرة هذا، بينما تجد أن الإنترنت أمر عادي يدخل. ليش؟ لأنه شبه أن هذه الأجهزة ما تصلح، هذه الأجهزة أمر طبيعي، أو لكونه أحيانا يجهل ما هي هذه الأجهزة، ويجهل ما تقول إليه، ويجهل أضرارها أحيانا إذا استخدمت في الاستخدام السيء. وكان من نتائج ذلك أن كثير من العلاقات المحرمة أحيانا أن تتم أحيانا من خلال الإنترنت، خلال الإنترنت إيقاع الفتيات وإيقاع الفتيان، أحيانا يكون ذلك بعرض صور، وكما ذكر أحد الأخوة قبل أيام يقول هناك مهرجان، وإن كنت أنا أراهن على هذا وأجزم أن، وحتى قلت قال بأن هناك فتيات من المنطقة فلان وفلانية يكون بعرض أسامهم، فقلت أبدا هذا غير صحيح، وأنا موقن بهذا، أنا لا أدافع بس فقط من أجل المدافع، لكن لأنني أعلم أن هناك من يريد تشويه صورة هذه البلاد المباركة، ويظهر نسائهم أو النساء أنهن على وجه جدة، وأعتقد ما حدث في المدرجات في إحدى الدورات الكروية هو شيء من هذا ضرب من هذا،
صحيح.
فلسنا بالخبة للخبة يخطأنا، وعندنا ثقة في نساء نحب الله، وأنا لم تصل إلى هذا الحد من انحطاط المستوى، لكن هناك أشياء حين قد تحدث في الخفاء يجب على الآباء والأمهات أن يتنبهوا لها. إن سمحت لي شيخ خالد، كان بقي لا بد أن أرجع على بنت الصالحة الحمد لله عزوجل.
الحمد لله
الجانب طيب وعدنا في هذا، وأنا أقول بأن هناك، وأنا أقول هذا الحي شحذا لهمة بعض الفتيات اللي تقول أنا والله قادم الإجازة وأنا أذهب لهم، نشحذ همة الأخوات أن هناك بحمد الله الآن برامج حفظ القرآن في شهرين، هناك الدورة النسائية، هناك دورات الكمبيوتر، هناك الدورات التدريبية اللي تقيمها، وذكرت كمثال مخيم البحر الصوفي وقافلة الخير وغيرها من المخيمات يوجد فيها برامج بحمد الله عز وجل طيبة. ومما يثر في إشكالنا أذكر إحدى الأخوات قبل 3 أيام و4 أيام اتصلت علي من قرية من قرى بوادي تقريبا، وقالت أنا بحمد الله متجهة لطلب العلم، فكنت أعتقد أنها قرأت بعض الكتب، قلت ما لا عندي، قالت أنا أحفظ كثير منهم، قلت ما هي، فقالت أحفظنا أصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد مثل ورقات في أصول الفقه والأمية ابن القيم والرحبية في الفرائض، فقلت بس جالسة بقية كثير. هذه كأمي رجلان تعيش في قريتك، ما عندنا مكتبات، لكن أحاول وأجاهد. اللي أريد أن أقول لفتاة أن وسائل الخير بحمد الله عز وجل هي منتشرة وهي الأصل في هذا المجتمع المبارك الحمد لله، لكن نحن نحتاج إلى صرف أبنائنا لها، نحتاج إلى التوجه لها، وهذه جمعية الآن خيرية تمد يديها للراغبين والراغبات من أجل التحاق في مثل هذه المحاضن الطيبة التي يكسب فيها المرأة ويكسب فيها أو تكسب فيها الفتاة ويكسب فيها الفتاة أمور طيبة بحمد الله عز وجل. ولهذا نحن نقول هناك من الأخوات من هي متجهة لطلب العلم بحمد الله عز وجل ولديها برنامج علمي، هناك من الأخوات أيضا من تعكف على تحفيظ بنات جنسها القرآن الكريم في دور التحفيظ، هناك من الفتيات من هي مشاركة أحيانا في بعض المجلات الإسلامية، هناك من الفتيات من هي تحمل هم الأسرة في الإجازة،
صحيح،
توجد برامج ابتداء حتى لو كان في السفر. أنا أعجبني أحد الأخوة يقول عندي البرنامج أنا السفر مكتوب من السفر حتى مرجع، قراءة الكتاب وسماع شريط وترخيص ومسابقة في السيارة وألعاب حركية وكل شيء. يقول حتى يقول الأولاد يستشعرون ماذا سنصنع شرة عرب من بداية الرحلة إلى الآن إلى نهاية الرحلة. هناك المفاتيح مشهد أسم أقلها الآن. يعني أنا أذكر إحدى الأخوات تقول لي ذهبت أنا في الشرب وكثير من المفاتيح الآن. تقول الآن يأتي أخوات من الجزائر ومن مصر ومن المغرب ومن بلاد كثيرة جدا. تقول جماعة الآن بعض النساء في الحرم تقول كنت أتي بعد العصر إذا دعت أعلمهم سورة الفاتحة. تقول وجدت منهم كثير ما جاء. تقول جلست 20 يوم والله استطعت الحمد لله أجمع 25 من أخوات من جميع بلدان العالم. تقول قرأت معهم كتاب الأصول الثلاثة وقرأنا وقرأت معهم جزء تبارك كاملا. بعضهم نشف وبعضهم التجويد أو التحليل الأول.
نعم
هذا جهد مبارك تقول
جميل.
والإنسان لا يدري مع الباب الذي يدخل معه الجنة. فأنا أقول فقط لمجرد لفت انتباه الأخت ومتى ما صرفت وجهها بالخير الحمد لله إن شاء الله تعالى المجال عن كثير.
الناس فيهم خير والفتيات فيهم خير لكن يحتاجون إلى التوجيه وكذلك الشباب. ولعلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذه البلاد ويمن على شبابها بالحفظ وبالمحافظة والصيانة وأن يجعلهم شبابا خير ومرد ذلك دائما وأبدا للإسلام والمسلمين ولهذا المجتمع الطيب المبارك. شكرا لكم فضيلة الشيخ خالد.
جزاكم الله خير.
وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الأخوة والأخواتي لهنا ونأتي لختم هذه الحلقة. وسعيد حقيقة باستضافة ضيفنا الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي أحد الموظفين إدارة التعليم في القصيم والمشرف العام على مشروع التوفيق الخيري لراغبي الزواج ورئيس لجنة الاستشارات والإصلاح الأسري وكذلك المشرف العام على دار خديجة بنت خويلد النسائية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة بريدة. شكرا له وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. الشكر موصول أيضا لكم أنتم على حسن متابعتكم واستماعكم وينفعنا سبحانه وتعالى بما سمعنا من الشيخ خالد. هذه تحية من زملاء من أسرة البرنامج وفريق العمل من الإشراف الهندسي سعود الجربوع ومن المراقبة الرئيسية محمد قاسم من التنفيذ على الهواء محمد العبود ومشاري الحسين ومستديو البث ناصر الشارع عبد الله الأسمري الإخراج للزميل فهد ابن محمد المعتم ومن خلف الميكروفون بل من أمام الميكروفون محدثكم خالد ابن محمد أرميح. أوقة طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معكم على الهواء. نستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة على هاتف البرنامج 405-29-99 والفاكس 442-55-33. معكم على الهواء.